برد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا
حبيب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 22162628 و 22652997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 22013684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09، ومن ثم نقدم إليكم من نور القرآن عند 6:28. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، يقدم إليكم عند 6:43، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما. إرشادات ونصائح طبية تسمعون إليها في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:08. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 6:16، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 6:47، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج عالم المرأة يقدم لحضراتكم عند 8:15، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة الخبرية عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. أتمنى لكم قضاء يوم حافل بالذكريات الحلوة إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم طور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
كم في البرية من آثار قدرته
الله
وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر
الله
بنور معرفة الرحمن متحلا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا خضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نثة رجلا مولاه سبلا ما العالمون بمحصي حق نعمتي ولا الملائك في تسبيحهم زجلا جل المهيمن أن تدرى حقائقه من لا له المثل لا تضرب له مثلا كم في البرية من آثار قدرتك وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر بنور معرفة الرحمن متحدا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا فضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن
تحية الإيمان لك مستمع العزيز وأهلا وسهلا بك مع أجواء سورة مباركة من سور الكتاب العزيز عهد الله للإنسان على هذه الأرض ومنهج حياته فيها. نلتقي اليوم بسورة البلد المباركة وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
صدق الله العلي العظيم. في سورة البلد أقسم الله جل ثناؤه بالبلد الأمين، ثم خاطب نبيه أن القسم بهذا البلد يأتي وأنت مقيم فيه، مشيرا إلى أن شرف هذا البلد من شرفك يا محمد ومن حلولك فيه، والقسم به لأنك مقيم فيه تدعو إلى الله وتبلغ رسالته. ثم أقسم ووالد وما ولد، أقسم بإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل اللذين أسسا وبنيا الكعبة وأقاما الحرم الآمن والبلد الحرام مكة ودعيا إلى رسالة التوحيد، وبذا يكون القسم بمكة وإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسم الله سبحانه وتعالى على أنه خلق الإنسان في معاناة وكد وتعب، فالحياة كلها كفاح وعمل وصراع ومعاناة تختلط فيها المسرة بالآلام والفرح بالشدة والعسر. عند ولادته كبد ومشقة، وعند بروز أسنانه كبد، وعند اتصاب قامته كبد، وعند الخطو الثابت كبد، وعند التعلم كبد، وعند التفكر كبد، وفي كل تجربة جديدة كبد. ثم تفترق الطرق وتتنوع المشاق، فهذا يكدح بعضلاته، وهذا يكدح بفكره، وهذا يكدح بروحه، وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء، وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف، وهذا يكدح لملك أو جاه، وهذا يكدح في سبيل الله، وهذا يكدح لشهوة ونزوة، وهذا يكدح لعقيدة ودعوة، وهذا يكدح إلى النار، وهذا يكدح إلى الجنة، والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه، وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء وتكون الراحة الكبرى للسعداء. إن هذا الإنسان المخلوق في كبد الذي لا ينتهي من عناء الكدح والكد، لينسى حقيقة حاله وينخدع بما يعطيه خالقه من القوة والقدرة والوجدان والمتاع، فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله، ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه، فيطغى ويبطش ويسلب وينهب ويجمع ويكثر ويفسق ويفجر دون أن يخشى ودون أن يتحرج، وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان. ثم إنه إذا دعي للخير والبذل يقول: أهلكت مالا لبدا وأنفقت شيئا كثيرا، وينسى أن عين الله عليه وأن علمه محيط به، فهو يرى ما أنفق ولماذا ينفق، ولكن هذا الإنسان كأنما ينسى هذه الحقيقة ويحسب أنه في خفاء عن عين الله سبحانه. وأمام هذا الغرور الذي يخيل إليه أنه ذو مناعة وقوة، وأمام ظنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير، يجابهه القرآن الكريم بفيض آلاء الله عليه، وهو لم يشكرها، وهذه الآلاء هي من خصائص طبيعته واستعداداته وفي صميم تكوينه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إن الإنسان يغتر بقوته، والله المنعم عليه بهذا القدر من القوة، ويظن بالمال، والله هو المنعم عليه بهذا المال، ولا يهتدي ولا يشكر، وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات، جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار، وميزه بالنطق وأعطاه أداته المحكمة ولسانا وشفتين، ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. وهديناه النجدين ليختار أيهما شاء، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين. إن ذلك الإنسان المحب للدنيا وجمع المال واحتكاره وتكديسه لم ينفق ولم يؤدي من ماله شيئا، بل يعتبر الإنفاق عقبة كأداء له، كالطريق الصعب الذي فيه صعود للجبل، فهو لا يريد التغلب على نزعة الشراهة والبخل واقتحامهما من نفسه. إن مصاديق اقتحام هذه العقبة تتجسد في الإنفاق من أجل تحرير العبيد وإطعام اليتيم الجائع من ذوي القربى المتعب من الجوع والحاجة، والفقير المسكين الذي لا يجد قوتا. إن هذا الإنسان لم يقتحم عقبة الإنفاق، ولم يتغلب على الجشع وحب المال، ولم يكن من الذين يوصون الآخرين بالصبر على الحق والإنفاق، ولم يتأثر بمثل هذه الوصية، ولم يتغلب على شهوات النفس ودوافع حب الدنيا، ولم يكن من الذين يوصون بالرحمة، كيف يوصي بالصبر والرحمة وهو فاقد لهما؟ فلم يتغلب على نزعة حب المال في نفسه، ولم يرحم اليتيم الجائع من أرحامه وأقاربه، ولم يعطف على المسكين الملتصق بتراب الأرض من فقره وجوعه. إن هذا الصنف من الناس هو من أهل الشؤم والشر، ولم يكن من المؤمنين الذين تواصوا بالصبر والمرحمة. إن الذين تواصوا بالرحمة والصبر أولئك المؤمنون المحبون لله سبحانه، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويصبرون على كل ضيق وشدة وعقبة، أولئك هم أهل اليمن والبركة. والذين كفروا بالله سبحانه وبالوحي والنبوة وما بشر به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الشؤم والشر، لا يرتجى منهم خير ولا يصدر عنهم الإحسان. أولئك مصيرهم إلى النار خالدين فيها، وهي مغلقة عليهم، لا أمل لهم بالخروج منها. جعلنا الله وإياكم من المتواصين بالصبر والمرحمة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي
رحمك يا
وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاستكمال الحوار حول موضوع المحكم والمتشابه. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، نعود مرة أخرى إلى ما تفضلتم به في اللقاء الماضي حول معنى المحكم والمتشابه. تفضلتم بعرض عدد من الآراء للمحكم والمتشابه في اللغة، وتوقفنا عند المقصود بالمحكم والمتشابه لدى المهتمين والمختصين بعلوم القرآن. في الواقع هنا المحكم والمتشابه اصطلاحا لا يمكن أن يكون بمعنى المحكم والمتشابه لغة.
نعم.
فما هو المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه، والذي هو محل دراسة وبحث المهتمين بعلوم القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبيعي عندما نقول بأنه المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه، ما نقصد بأنه هناك تباين بينه وبين المعنى اللغوي تماما، وإنما المعنى اللغوي يأخذ سعة أكثر من المعنى الاصطلاحي، إضافة إلى أنه المتخصصين في علوم القرآن اختلفوا في محددات هذا الاصطلاح، محددات المحكم والمتشابه. مثلا بعضهم قال بأنه المجمل والمبين كما هو في علم الأصول مثلا، بعضهم ضيق دائرة التشابه، بعضهم وسعها، اعتبر التشابه هو عبارة عن البطون الواردة في القرآن الكريم. احنا نحتاج إلى نوع من الاستقراء لآراء هؤلاء أو الاتجاهات الواردة في خصوص هذا المورد، اتجاهات الواردة في تعريف وبيان المحكم والمتشابه، وإن شاء الله تصير الفرصة إلى بيان مثل هذه الاتجاهات. مثلا اتجاه الفخر الرازي في بيان المحكم والمتشابه، اتجاه مثلا الراغب الأصفهاني، اتجاه ابن عباس مثلا، عندنا ابن تيمية أيضا، باعتبار ابن تيمية اتجاهه أسس، كان تأسيسي لآراء تفرعت عنه، نطرح أيضا هذا الاتجاه لبيان وجهة نظره. اتجاه العلامة الطباطبائي باعتبار أنه خلاصة تقريبا الاتجاهات، ثم نتبين المحدد لبيان اصطلاح المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، لا أن المحكم والمتشابه يباين أو يبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي، وإنما يقترب من غاية الأمر أنه يتسع ويضيق تبعا للاتجاه الذي ينظر إليه المتخصص أو المفسر، وباعتبار أن هؤلاء المتخصصون أكثرهم مفسرين القرآن الكريم.
نعم، طبعا المعنى اللغوي عادة ما يكون فيه عموم وشمولية.
نعم،
أما المعنى الاصطلاحي فهو عادة ما يكون هو المعنى المطلوب.
أي نعم، وهو محط نظر المتخصصين في ذلك. يعني نعم، أصل كلامنا في المحكم والمتشابه في خصوص المعنى الاصطلاحي.
صحيح.
مثلا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، احنا الآن فقط نشير إلى المعنى من دون بيان الاتجاه وتوضيحاته. نعم، إلى موطن آخر.
نعم،
مثلا يقول إن الآية الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه الآية آل عمران أن تكون الآية مع حفظ كونها آية من القرآن الكريم دالة على معنى، هذه الآية دالة على معنى مريب ومردد، لا من جهة اللفظ، يعني الترديد والتشابه مو من جهة اللفظية، وإنما من الجهة المعنى، الترديد والتشابه واللبس ما وارد في خصوص المعنى لا في خصوص اللفظ، كما يقول لا من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى، بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان، مثلا مو مثل العام والمطلق مثلا، أو العام والخاص مثلا، أو المطلق والمقيد مثلا، بل من جهة كون أن هذه الآية مع كونها آية، كما يقول مع كونها آية كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى، تلك الآية الأخرى لا ريب فيها، تلك محكمة وهذه متشابهة، تلك الآية المحكمة وظيفتها بيان حالة هذه الآية المتشابهة.
نعم،
إشارة إلى أن البعض في الاتجاهات يرى أن التشابه الحاصل اللي تذكر الآية القرآنية ناظر إلى أنه نوع من الريب والترديد في خصوص اللفظ. نعم، هو يقول بأن الريب والترديد في خصوص المعنى، كما أن هناك اتجاه آخر أيضا يخالف العلامة الطباطبائي بأنه في الواقع ليس في المعنى، الريب والترديد في المصداق.
نعم،
وهذا طبعا له تأثيرات، اتجاهات متباينة نذكرها تباعا إن شاء الله في وقت آخر، بس أنا الآن أريد أبين هذا المعنى. يعني من بعض البيانات لمعنى المحكم والمتشابه الاصطلاحي وهذا أن مقصودنا أن الآية بما هي آية نلحظها أن معناها يقع فيها الريب والترديد، هذا المعنى حتى يكون التشابه واللبس في اللفظ وبتا يصير مثل العام والخاص المطلق والمقيد، لا، إنما يكون في المعنى، وهناك آية لنعبر عنها محكمات الآيات، تلك الآية المحكمة يكون عندها نظر إلى بيان معنى هذا، يعني رافع لحالة الشبه والترديد والريب، ويمكن اللي عبر عنها واقع العلامة الطباطبائي تلك الآيات المحكمات عبر عنها أمهات الآيات.
نعم، وأيضا القرآن عبر بهذا المعنى.
نعم،
هن أم الكتاب.
هن أم الكتاب، هذه هي الآية الأم.
نعم،
هي الآية الأم، هي اللي تكون رافعة للشبهة في ذلك. مثلا طلع بعض الآيات في العقائد عندنا.
نعم،
الرحمن على العرش استوى أو غير.
نعم،
من هذا القبيل الآيات يقع فيها في معناها، يقع ولا في اللفظ، كله لا يختلف في اللفظ.
نعم،
لفظ واضح، إنما من جهة المعنى وقع الشك والريب والترديد في معنى هذه الآية.
نعم،
هناك آيات محكمات اللي هي أمهات الآيات تيجي تكون حاكمة على هذه، ليس كمثله شيء.
نعم،
تقطع الطريق بعد. لنتصور أن معنى كون الرحمن على العرش استوى معناه كبقية الممكنات في كونهم عندما يجلسون على الكرسي أو على العرش.
نعم،
وإنما معنى آخر،
يعني التجسيد يعني.
أي نعم، نعم، فتكون هذه ليس كمثله شيء دافعة لعملية التجسيد واللي يمكن أن نتصور فيها التجسيد. نعم، هذا معنى لبعض الاتجاهات الواردة لمعنى المحكم والمتشابه الاصطلاحي في القرآن، وقلنا بأن هناك اتجاهات متعددة نذكرها إن شاء الله في محلها.
نعم، طبقا لهذا الرأي الذي تفضلتم به، وهو أيضا أعتقد رأي وجيه. نعم، إلى حد كبير.
نعم،
هنا نعود مرة أخرى إلى طرح السؤال السابق، إذا كان الأمر كذلك، يعني الآية الأم أو المحكمة تبين وتوضح وتزيل اللبس والغموض عن الآية المتشابهة.
نعم.
فما هي الحكمة إذن من وجود الآيات المتشابهات في القرآن الكريم؟
هذا الكلام ربطا بما تقدم لدفع الشبهة المتوهمة أو التوهم اللي قد يحصل للبعض بأنه وجود مثل آيات المتشابهة هذا يتنافى مع روح القرآن هذا الكتاب الهداية.
نعم.
في الواقع هناك بعض الحكم ذكرها بعض المتخصصين في هذا المجال، ولعل في النظر البدوي الأولي أن وجود مثل هذه الآيات في القرآن الكريم هو إثارة دفائن العقول واقعا. يعني القرآن الكريم قرآن صامت، قرآن مغلق مقفل، جاءت آيات وسور من السماء ونزلت على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم صارت في متناول وفي معرض أيدي البشر، وبالتالي الإنسان يقرأ ويردد هذه الترنيمات الخاصة والآيات الخاصة دون أن يدرك أو يغور في أعماق هذه الآيات. واقعا القرآن الكريم عالم،
صحيح،
عالم حياة، مو عالم ممات، مو جامد،
نعم،
متحرك،
نعم.
لعله الكل يتفق أنه أبرز خصوصية في وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يريد أن يستثير دفائن العقول. ذكروا هناك مجموعة من الحكم، أنا أذكر ما ذكروا. البعض يرى بأنه مجيء مثل آيات المحكمات والمتشابهات في القرآن الكريم يراد من وراء ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمتحن قلوبنا في التصديق به والإيمان به، حتى على أساس يثبت حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا النوع من البيان للحكمة ناظر إلى أنه اعتبار أن جنبة الآيات المتشابهة جنبة غيبية،
نعم،
فيريد يبرز جنبة التعبد عند الإنسان. يعني ما دامت آيات متشابهة وما يستطيع يدركها فيسلم، لأنه ما راح يعلم هالآيات المتشابهة إلا الله ورسوله والراسخون في العلم فقط. بعد هذا الإنسان ما عنده قدرة البلوغ إليها، فيتعبد بهذه الآيات، يخضع، نوع من الامتحان للقلب، تصدق بها أو لا تصدق. فالمؤمن راح يكون يصدق بهذه الآيات ويسلم بها. هذا
رأيي أعتقد غير مقنع تماما،
غير مقنع،
لأن تماماً الإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن سوف يقف بالتالي وفي النهاية أمام المعنى.
نعم.
يعني عندما يجد مثلا آية الرحمن على العرش استوى وآية أخرى ليس كمثله شيء،
نعم،
لا شك أنه سوف يتوقف على الأقل ويتساءل. والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يؤمن عن اقتناع وعن عمق وعن تفكير أساس القرآن الكريم يدعو إلى هذا المنحة،
نعم،
يعني إلى الفهم والتفكير لكي يكون الإنسان على بينة من أمره
بلا أشكال.
نعم. والتعبد في مكانه طبعا،
صحيح،
نعم.
ولذلك كما أشرتم بأنه هذا الرأي أو هذه الحكمة التي أشير إليها بأنه امتحان للقلوب لكي يكون مقياسا بين المؤمن والكافر، الخاضع وغير الخاضع، هذا ولذلك لقى هذا الرأي كثير من المناقشة من قبل المتخصصين في هذا المجال.
نعم.
الحكمة الثانية التي يمكن أن يشار إليها وجود المتشابه يكون حافزا لعقل المؤمن للنظر والفكر حتى لا يموت عقله كما قلنا، لكن الاستفادة من هالفكرة باتجاهات متعددة.
نعم.
في الواقع، وهذا ما أشرت إليه في مطلع الكلام، بأنه في الواقع عملية التفكير يريد يحث العقل الإنسان أن لا يجمد، أن لا يقف، أن لا يموت عند نقطة معينة.
نعم.
مع هذا العلامة الطباطبائي ناقش هذه الحكمة وقال بأن التفكر والنظر توجد له طرق أخرى أرشد إليها القرآن الكريم، ولا حاجة لأن يكون المتشابه هو مثار التفكير، يعني الذي يجعل الإنسان يفكر، لأنه في الواقع قد يكون المتشابه قد يؤدي إلى انزلاق الأفكار والعقول، وبدل أن يكون مرشد للإنسان ومثار للتفكير عنده يوصله إلى تيه وضلال.
صحيح.
وعلى هذا الأساس ناقش العلامة الطباطبائي في مثل هذه الحكمة.
نعم، أحسنت. لنا عودة إن شاء الله إلى تبيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، ونظرا لضيق الوقت فإننا نختتم هذا اللقاء بما تفضلتم. نشكر في النهاية سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور.